الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وفي كتاب النكاح منه، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ هذا في باب الصداق. تقدم لنا حديث أنس في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، ثم بعد ذلك جاء بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن صداق رسول الله، كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، ونشا يعني نصف. وكل هذا تقدم معنا، ثم أتى بهذا الحديث في هذا السياق، في سياق الصداق. فعلي بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: لما تزوج علي فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. هذا حالهم، هذا حال الصحابة في ذاك الوقت، شيء يصدق على أي ما شيء، ما عنده ولا شيء. وهذا يذكرنا بالحديث الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: اذهب فالتمس شيئا، فقال لا، وذهب إلى أهله فلم يجد شيئا، فقال: يا رسول الله لم أجد شيئا. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب فجاءه وقال: والله يا رسول الله لم أجد ولا خاتما من حديد، ولا خاتما من حديد، ومع هذا يجاهدون ويقومون الليل ويعملون ويعني ينبذون الكسل ويصبرون ويعبدون الله سبحانه وتعالى حق عبادته. قال: والله، قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ فأين درعك الحطمية؟ الحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وأيضا صححه ابن عبد الهادي في كتابه المحرر. قوله: اعطها شيئا، هو كل ما يسمى شيئا. سيأتينا أنه ولو شيء يعني يسير، يعني مثل تمر أو سويق، سيأتينا في الأحاديث الأخرى. فقال له: اعطها شيئا. والشيء كل يطلق على أي شيء من المال، قل أو كثر، قل أو كثر. لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم له حدا، بل قال: اعطها شيئا. وسيأتينا بعد الأحاديث الأخرى، حديث آتية، يعني الكلام أهل العلم في أقل الصداق وأكثر الصداق، هل له حد أعلى وحد أدنى، أو ليس له حد أعلى وليس له حد أدنى، سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال له: أين درعك، فأين درعك الحطمية؟ هذا الحطمية نسبة إلى قبيلة، نسبة منسوبة إلى جد لهم اسمه حطمة ابن محارب، وهي بطن من قبيلة قيس الكبيرة المشهورة. كانوا يصنعون الدروع، فتنسب إليهم، وقال هذا درع حطمية أي من صناعة هؤلاء القوم. والحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر أن عليا أصاب هذه الدرع في غزوة بدر، يعني هي من مغانم بدر. والدرع قميص من حلق من حديد تلبس في الحرب، تجعل على 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 الجسم من أعلى على الصدر، وهي متماسكة حلق، ويسمونها درع، يعني يتلقون ويتقون بها السلاح. هذا الحديث من أدلة وجوب، ومن قال بوجوب الصداق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يعطي زوجته شيئا صداقا، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب، إلا أن يصرفه صارف، تكون هناك قرينة تصرفه عن الوجوب مثلا إلى الاستحباب، لكن هنا القرائن تدل على الوجوب كما سنبين. فعلي من هذه القرائن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعه ولم يقبل منه عندما قال لا لا لا, لا ليس عندي شيء، بل قال له أين درعك، وأعطاه وأمره أن يعطيها درعه مع شدة حاجته إليه في الحروب معه. هذا دليل على أن الصداق لا بد منه. يؤيد هذا القصة التي أشرنا إليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد، وهذا درسناه فيما سبق، التمس ولو خاتما من حديد، فذهب يبحث فلم يجد شيئا، فقال يا رسول الله والله ولا لم أجد ولا خاتما من حديد، فسكت النبي وجلس الرجل فترة، ثم قام لينصرف الرجل، والمرأة أيضا جالسة، هي التي قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فقال عندما رآه قام وذهب طلب دعاه، ثم قال له هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم، وأخبره بما يحفظ، فقال عن ظهر قلب، قال نعم، فقال زوجتك على ألفاظ في الحديث بما معك من القرآن، يعني لم يسامح، يعني لم يدعه، لم يزوجه بلا 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 مهر، حتى الذي لم يجد جعل تعليمه وأجرة تعليمها القرآن، وهذا هو الظاهر، صداقا لهذه المرأة مقابل أن يعلمها القرآن الكريم. وهذا من أدلة وجوب الصداق. ثم هذا قال شيئا، وسيأتي ما يؤيده، هذا يستدلون به على أن الصداق لا يلزم أن يكون نقدا، يعني من النقود، فكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، يعني يجوز أن يصدقها سيارة، يجوز أن يعطيها ثياب صداق، يجوز أن يعطيها طعام يكون صداقا كما سيأتي في السويق. المهم أن يكون مالا متمول، ويصح أن يكون ثمنا، يصح أن يكون ولا يجب أن يكون نقدا، يعني لا من نقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما، فإنه يجوز أن يكون عرضا من العروض، يجوز أن يكون من العروض، يجوز أن يكون متاعا أو غير ذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو فقال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت أو نكحت، يجوز هذا وهذا، أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه الإمام أحمد والأربعة إلا الترمذي، وهو حديث حسن لأجل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فهذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يجعلها العلماء في درجة الحسن، لأن عمرو بن شعيب صدوق في درجة الصدوق، وهذا الذي يعني يصفونه بأنه صدوق يكون حديثه حسنا، والحسن مما يستدل به إذا لم يكن هناك معارض له أقوى منه. قوله نكحت، أيما امرأة نكحت، يجوز أن نكحت يعني تزوجت، أو يجوز أن تضم النون وتكسر الكاف، نكحت بمعنى عقد عليها، والمعنى واحد والمعنى لا يتغير، نكحت أي تزوجت، أو نكحت بمعنى عقد عليها، زوجت مثلا. قوله أيما امرأة على صداق، صداق مسمى بي 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 يعني بما اتفق عليه بين الزوجين، صداق أو حباء أو حباء. الحباء أي عطية، أي عطية، ما يعطى يسمى حباء، فالعطية أي أو ما أعطيت الزوجة زائدا على مهرها، يعني قد يسمى المهر فيهديها، وجاء في بعض الألفاظ هدية، يهديها زوجها، يعني أحيانا يهديها حاجة يعني شيئا ثمينا، مصاغ، ذهب، فضة، ساعة غالية، شيء من هذا القبيل، فهذا يكون لها سواء سمي لها أو سمي لغيرها إذا كان قبل العقد. وهذا من أظهر الأدلة على صيانة حق المرأة وحفظ حقها وإكرامها وعدم الاعتداء على حقها وظلمها. فهو يقول يعني في هذا الحديث أنه إن أعطيت يعني إن قدم لها أو لأحد أوليائها حباء أي هدية أو عطية أو عدة، يعني لو لم يسلمه له بل وعده أن يعطيه كذا، فقال له لك عندي كذا هدية، فهو لها أيضا، ولا يأخذ من الشيء إذا كان قبل العقد، إذا كان قبل العقد أو عدة أو عدة. يقول وما كان بعد فهو لها، يعني أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، قبل عصمة النكاح يعني قبل العقد، قبل عقد النكاح. فأي هدية تقدم لها، هذا يعني ظاهر أنه لها، و أو لأبيها أو لأخيها أو للوكيل فإنه لها، ولا يستحق هذا ولا يأخذه. لماذا؟ لأنه قد يحابى من أجل هذا، لا يحابى الزوج من أجل هذه الهدية، فيكون هذا لها. أما إن كان جاء في الحديث وما كان بعد عصمة النكاح بعد العقد، هذا عدل الإسلام، وما كان بعد العقد فهو لمن أهدي له، لمن أعطي، فهو لمن أعطيه يعني لمن سمي. فإن قال بعد أن عقد عليها وانتهى الأمر وصارت زوجة له، أراد أن يكرم أصهاره، أعطى أباها مثلا مبلغا من المال أو هدية من الهدايا كثرت أو قلت، فإن هذا يكون له. لماذا؟ لأنه هنا أمن الحيف وأمن أن يحابي لأنها الآن صارت زوجته، انتهى الأمر، ما عاد في مجال للمحاباة، فإذا هي يفرق في هذه الهدايا ما يفرق ما بين ما يهدى قبل العقد فيكون للزوجة سواء سمي لها أو سمي لأحد أوليائها فهو لها تستحقه، وإن كان بعد العقد فهو لمن سمي، إن قال لفلان لأخي لصهره أخوها أو أبوها أو أي إنسان سمى أو أمها أو كذا فإنها لمن سمي. ثم قال، وهذا من الكرم أيضا وحسن المعاشرة، قال وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته وأخته، هذا أحق شيء يكرم عليه، يكرم لكن يكرم متى؟ بعد العقد، أما قبل العقد فليس له ذلك. إذن هذا الحديث دل على أن المرأة تستحق ما يذكر قبل العقد، ما يذكر قبل العقد من صداق أو عطية أو عدة، أي شيء يعد به الزوج أن يعطيه ولو سمي باسم غيرها فإنه يكون لها. وهذا يعني يظهر بطلان وفساد ما يعمله الناس الآن، يقول أنا أزوجك على أن تشتري لي سيارة، إذا لم يشتري السيارة لا يزوجه في بعض المناطق أو بعض، إذا لم تعطيني كذا فأنا، سواء شرطه أو لم يشرطه، حتى لو جاء به من عندي نفسي من غير شرط فإنه لها، لأنه ما قدمه إلا أملا في الزواج المنتظر هذا، أما إن كان بعده فهذا لا بأس به لأنه يعني انتهى ما يخشى منه. والحديث فيه مشروعية إكرام، لكن على ما دلت عليه السنة، إكرام أولياء المرأة يكرمهم، وهذا من المحاسن، من محاسن الشريعة، لأنها دلت على هذا الأمر أنه يكرم أولياء المرأة، وهذا من الإحسان إليهم وأيضا من مكارم الأخلاق، واعتاد عليه الناس فيما بينهم، لكن بشرط ألا يكون قبل العقد، ولا يمتنعوا عن الزواج إلا بهذا، فإذا امتنعوا عن الزواج إلا بهذا صار حراما عليهم. طيب، قد نسأل أو يسأل، إذا قدم الزوج شيئا من الهدايا للزوجة ثم حصل عدول عن الزواج، قدم لها هدية ثم لم يتم الزواج، فهذه الهدية ما مصيرها؟ هل هي تأخذها أو تعود إليه؟ فإن كان هذا قبل العقد، إن كان قبل العقد، فإن كان الذي عدل هو المهدي، يعني إذا الخطيب الآن ما هو زوج، هو خطيب، إن كان أهدى هدية ثم على أساس خطب هذه المرأة من أهلها وأهدى لها هدية ثم بعد ذلك عدل عن الزواج هذا، إن كان قبل العقد والذي عدل هو المهدي، هو الزوج، فليس له حق في استردادها، وهذا قالوا من المراعاة لخاطرها، فلا يجمع عليها بين العدول عن الزواج منها وصدمة هذا الأمر عليها وبين فقدها للمال للهدية، فلا يجمع عليها أمران، والعدول حتى يعني الناس يذكرون لماذا تركها، لماذا، هل بلغه عيب، هل يعني قد تتأذى بالعدول هذا وترك الزواج منها. فإن كان هو الذي عدل، يعني الآن افترضنا قيدين: الأول أن يكون قبل العقد، ثانيا أن يكون هو الذي عدل الرجل المهدي، فإنه لا حق له في استرداد هدايا. والحكمة في ذلك والعلة لا يجتمع على المهدى إليه وهي الزوجة، لا يجتمع عليها العدول عن الزواج والاسترداد، استرداد الهدية، ففي هذا كسر لخاطرها وفيه زيادة في ألم نفسها، زيادة في ألم نفسها. وإن كان العدول من عن الزواج من جانب المهدى إليه، هي التي رفضت وقالت أنا لا أعد أريد هذا الرجل ولا أريد أن أتزوج منه، هذه هدايا، فإنها أو هي أو أحد أولياءها، يعني ليس هو السبب، سواء كانت هي أو أبوها وأخوها أو أحد أوليائها، وجب رد الهدية بعينها للعلة اللي ذكرناها في الزوجة، حتى لا يجتمع عليه أمران: الحرمان من الزواج وذهاب ماله بدون مردود، بدون فائدة. هذا العدل، تمام العدل، هذا تمام العدل، فإنه لا يجمع عليه يعني الأمران، هي تكاد تكون في بعض الحالات مصيبة عليه، كيف يعني يفوته الزواج ويفوته أيضا ماله الذي قدم. فإن كانت الهدية بعينها موجودة ردت كما هي بعينها، وإن كانت يعني تصرف فيها فإنه ترد قيمتها، ترد قيمتها. وهذا التفصيل هو الذي ذهب إليه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي المسألة أقوال أخرى منهم من يعني، لكن هذا هو يعني ظاهر الرجحان وهو الذي ذهب إليه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي، وحسنه جماعة. وقال ابن عبد الهادي: صححه جمع من الأئمة، قال هذا في المحرر. ابن مسعود عندما قضى بهذا، جاءت زيادة في عند أبي داود بعد أن قال لها صداق نسائها مثل صداق نسائها، قال: وهذا من ورعهم رضي الله تعالى عنهم ومن علمهم أيضا، قال: فإن يكن، يعني هذا القول أو هذا الحكم أو هذه الفتوى، فإن يكن صوابا فمن الله، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، والله ورسوله بريئان منه. وورد أنه ابن مسعود عندما يعني ظاهر الحديث أنه أفتى في الحال، لأنه قال: سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال لها ابن مسعود فقال لها كذا وأفتى. لكن في بعض الروايات أنه تلبث شهرا ويقول اسألوا غيري، ويقول إني لم أسأل عن شيء أشد من هذا بعد فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوف من الفتوى التي الآن يتقافز عليها الجاهل وغير الجاهل. وهو هؤلاء، وابن عمر ورد عنه نحو هذا، كان جاءه رجل فسأله عن مسألة فقال اسأل العلماء، قال أنا أسألك وأنت ابن عمر وتقول يسأل، قال أقول لك أسأل العلماء. مالك بن أنس جاءه واحد من المغرب إلى هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قيل 36 مسألة أوصي بها من هناك، فسأله عنها فأجاب على 3 واعتذر عن الباقي، قال الله أعلم. فقيل له ماذا أقول هذا السائل، ماذا أقول للناس من المغرب جاي من هناك؟ فقال قل لهم يقول مالك لا أدري. وبعض السلف قال من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله، فقد أصيبت مقاتله خطأ، لأنه قول على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن مسعود في هذه القصة، يقول أن هذه المرأة، هذه صورة السؤال، أنه لم يفرض لها، أي لم يسمى لها مهر، هو لم يسمي لها مهر، أنه تزوج بمعنى عقد عليها، الآن أصبحت زوجة، هو عقد عليها ولكن لم يسمي لها مهرا، وهذا يصح، لكن يصح العقد بشرط أن تعطى صداقة مثلها، لها صداقة المثل، العقد صحيح ويجب لها صداقة المثل وجوبا، تعطى صداقة المثل، إن لم يعطيها يجبره القاضي على أن يعطيها صداقة مثلها من الوسط الذي في أمها أختها، قد تكون أمها قديم لكن أخواتها وما في مستواها. هذا الرجل عقد على هذه المرأة ولم يسمي لها صداقا، بمعنى لم يحدد مقدار الصداق، ثم توفي، فما الحكم؟ ابن مسعود من وهو من فقهاء الصحابة الأجلاء، من كبار فقهاء الصحابة، ومع هذا خائف ويقول إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. يقول لها صداقه مثل صداق نسائها، الوسط اللي فيه أختها، خالتها، عمتها، بنت أخيها، وكذا في مثل هذا، مثل صداق مثيلاتها، لا وكسة، يعني لا تنقص عنهن ولا يزاد فيظلم الزوج أو الورثة في هذه الحالة، لا ولا شطط، يعني لا زيادة، لا ظلم، الشطط المقصود هنا الزيادة، والأصل الشطط هو الظلم. فقال وعليها العدة، يعني هو الآن ما سئل عن هذا، سئل عن القصة هذه كاملة، فقال تعطى مثل صداق نسائها، ولها وعليها العدة، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر وعشرا إلا إذا كان هو لم يدخل بها، لأن الصورة الثانية لا تأتي، لأن الصورة الثانية أن تضع الحمل إن كانت حامل، لكن هنا لم يدخل بها فتعين أن يكون 4 أشهر وعشرة، إذن عليها العدة، تعتد 4 أشهر وعشر، هذه المسألة الثانية. الثالثة ولها الميراث، رأيتم العدل كيف أعطاها هذا، الآن سيكون له شاهد من فعل النبي لم يبلغ، وهذا مسألة أخرى، أن الصحابة لا يعلمون كل فتاوى النبي وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع ملازمة ابن مسعود وفقهه وسعة اطلاعه على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما اجتهد، وهذا من أدلة جواز الاجتهاد في النوازل لمن هو أهل للاجتهاد، لمن هو أهل للاجتهاد، ما هو كل أحد، بل هو أن يكون أهل للاجتهاد. فهذه من أدلته. ثم يعني أعطاها صداقة مثيلاتها من نسائها، ثم لها العدة، وهذا عليها العدة، وهذا حق للرجل الميت، عليها العدة لأنها زوجة. ثم لها الميراث، لها الميراث كامل، لها الميراث كامل لأنها زوجة، فلها حق الميراث الذي حسب صورة المسألة، يعني إما أن تأخذ الزوجة، إما أن تأخذ الربع، إن كانت وحدها تأخذه بشروطه، وإن كانت معها زوجات أخرى تشاركهن في الربع، إن كان معها ما يحجبها عن الربع تأخذ الثمن، سواء كانت هي أو معها شريكات من نسائه. فالمهم أن لها الميراث الذي تستحقه شرعا، الذي تستحقه شرعا. قال إيش؟ ولها الميراث. فقام معقل وشهد له وأفرحه كثيرا بهذا الخبر. معقل صحابي بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. يقولون أن المحدثين يكسرون الباء فيقولون بروع، وأهل اللغة يقولون بروع، وبعض الشراح يعني يرجح قول أهل اللغة لأنه أصل في الكلمة. المهم، إن قلنا بروع فقد وافقنا المحدثين، وإن قلنا بروع فهي لغة، فقد وافقنا المحدثين. بنت واشق قال هي امرأة منا، ولم يسمها، سماها لكن ما ذكر يعني أوصافا أخرى. مثل ما قضيت، قضى في قضية، يعني هي هذه المرأة بروع هذه مات زوجها، يعني تزوجها رجل ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا فمات عنها، فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القضاء. فالآن هذا جاء لنا بدليل جديد، أصبح ما هو وين اجتهد ابن مسعود، لكنه وافق حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وافق فعل وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح بذلك ابن مسعود فرحا شديدا، لأنه قال يعني كما قلت، يعني هو ظاهر الحديث أنه أفتى في الظاهر، لكن جاءت في روايات أخرى يقول: ما سئلت منذ فارقت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء منذ فارقت النبي صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذا، فأتوا غيري، اذهبوا إلى غيري يا ناس، فكوني، ها، لكن أصروا عليه لثقتهم فيه. قال: فاختلفوا إليه شهرا وهم يترددون عليه، اختلفوا إليه، ترددوا عليه شهرا وهم يريدون منه فتوى في هذه القضية. إذن المرأة تستحق كامل المهر بموت زوجها، وإن لم يسمى لها شيئا ولم يدخل بها أبدا. الحديث والفتوى ابن مسعود ووافقت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أن من كانت في مثل هذه الصورة فإنها تستحق، وإن لم يدخل بها، لم يجامعها ولم يدخل يخلو بها، فإنها تستحق الإرث كاملا، فإنها تستحق الإرث بمجرد موت زوجها. وأيضا أن عليها العدة 4 أشهر و10، وقد حكي الإجماع على هذا، حكي الإجماع على هذا لعموم الأدلة الواردة في الكتاب والسنة. ومن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة كما في سورة البقرة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهي هذه الآية عامة في المدخول بها وغير المدخول بها، جاءت عامة. الذين يتوفون ويذرون أزواجا، لم يقل يذرون أزواجا مدخولا بهن أو غير مدخول به، المهم يذرون أزواجا، فصارت عامة فيدخل فيها كل زوجة في الموت، هذا في الموت، وهي يعني عامة في المدخول بها. وهذا بخلاف المطلقة، يعني يجب أن ننتبه، هذا بخلاف المطلقة، فإن المطلقة قبل الدخول فليس المطلقة إذا عقد على زوجة وطلقها قبل الدخول فليس عليها عدة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقال: فمتعوهن، هذا مقابل الميراث، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الأمر الثالث كما قلنا أن الميراث، أن لها الميراث من زوجها حسب ما تستحق بصورة المسألة والحجب الموجود، إذا كان هناك من يحجبها عن الربع أو غير ذلك، أن لها الميراث من زوجها الذي عقد عليها ثم مات عنها. قلنا لماذا؟ لأنها زوجة. أن المسألة الأولى أن لها المهر، وهو مهر إذا لم يسمى، يعني إن كان مسمى تأخذه وإن كان غير مسمى فلها مهر مثيلاتها، وهذا هو الذي دلت عليه السنة، والمسألة فيها خلاف في المذاهب بين المذاهب، لكن هذا الذي دلت عليه السنة، وهذا هو القول الراجح الذي تدل عليه السنة. وقلنا في الأول بأن النكاح يصح بغير تسمية المهر، من غير أن حتى ولو لم يسمى المهر، لكن لا يسقط المهر، بل لها المهر مهر المثل، يعني إن طلقها ويفرق بين الفراق الموت وفراق الطلاق في هذا. ويعني طالب العلم يفرح إذا وافق اجتهاده دليلا، الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يفرح به كما فرح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه، بل المصنف نفسه الحافظ بن حجر رجح الوقف في كتاب التلخيص، له كتاب من كتب التخريج خرج فيه أحاديث الكتاب الرافعي الكبير، قسمه التلخيص الحبير بتخريج حديث الرافعي الكبير، وهو من أهم الكتب في التخريج والحكم على الأحاديث، من أهم الكتب وفي التخريج وفي الحكم على الأحاديث. وهناك صرح، هو هنا قال أن أبا داود أشار إلى ترجيح الوقف، وهو هناك رجح فيه وقال، وفي بعد أن رجح الوقف قال: وأيضا وفي إسناده مسلم بن رومان وهو ضعيف. ثم قال: وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي وصححه وخولف، يقول الحافظ خولف في ذلك، يعني خولف خالفه أهل العلم في تصحيح، يعني أنه لم يوافق على تصحيح هذا الحديث، الإمام الترمذي لم يوافق عليه، يقول حافظ بن حجر. والحديث أخرجه أيضا ابن ماجة وأخرجه أحمد، ونصه عند الترمذي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجازه. قال الترمذي: حسن صحيح. وهذه العبارة عند الترمذي أحيان تختلف النسخ، أحيان تجد في نسخة حسن صحيح، تجد في نسخة أخرى حسن، تجد في نسخة أخرى، وهذا لعله من اختلاف الرواة عن الترمذي صحيح، فهو في 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 النسخة المطبوعة، ثم قال: حسن صحيح. أما قول الحافظ وخولف في ذلك، يعني في هذا التصحيح خولف، لأنه يعني خالفه جمع من الأئمة، جمع من الأئمة، فقال مثلا ضعفه. لماذا؟ قالوا: فيه رجل اسمه عاصم بن عبيد الله، هذا سيء الحفظ، وسيء الحفظ يكون حديثه ضعيفا، بل أدنى من درجة الضعيف. فالحافظ بن حجر في التقريب قال فيه سيء الحفظ، سيء الحفظ، وضعفه الأئمة كمالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى، وابن معين يحيى بن معين ضعفه، والبخاري أيضا، وأنكر عليه هذا الحديث، وممن أنكره عليه أبو حاتم والذهبي في الميزان، وهو أيضا هم أنكروه، هذا من ناحية الإسناد، من ناحية هذا الرجل الذي هو عاصم بن عبيد الله. ولكن لو فرضنا أنه مشي إسناده، فإن متنه منكر، في نكارة في المتن، لأنه قال فيه: أرضيت من نفسك ومالك من كذا، فقوله ومالك هذا يخالف الأحاديث الصحيحة التي درسناها وتقدمت، أن المرأة لا أحد يملك صداقها ومالها لها، وهي لها فيه كامل التصرف، فمالها ليس للرجل إذا تزوجها، فكأنه قال: أنت رضيت أن هذا الرجل يملك يعني من نفسك ما يملكه، يعني ما يحصل عليه الرجال، ومالك أيضا، فهذا ترده الأحاديث أن الرجل الزوج لا يملك مال زوجته، فهذا من أسباب ضعف الحديث التي ذكرها أئمة هذا الفن، وقالوا بأنه ولو سلم إسناده لا يسلم متنه، فمتنه منكر. قوله سويقا، في صداق امرأة سويقا، في أبي داود: في صداق امرأة ملأ كفيه سويقا، ملأ الكفين سويقا، هذه في رواية أبي داود. فقد استحل، أي صارت حلالا له، زوجة له. والسويق سيأتينا ويتكرر في عدة أحاديث، السويق هو طعام يتخذ من الحنطة أو من الشعير، ويقلى ثم يطحن ليكون زادا في السفر، ويثرى، أي يبل بالماء، أو بالعسل، أو قالوا بالسمن والعسل، ثم يؤكل، وقد يسفن يعني. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل سويقا وشرب ماء ليذهب ما يتخلل الأسنان والفم. المهم، هذا هو السويق، وكانت أمورهم كما قلنا يعني إلى البساطة أقرب، والنبي خاصة كان يأكل ما تيسر ولا يعيب طعاما، إن أعجبه أكل وإن لم يعجبه ترك. أو مثل المتكبرين الآن، إيش طبخكم هذا؟ أنت ما تعرفون تطبخون؟ إيش غداكم اليوم؟ تريدون أذهب للمطعم؟ يعني هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، هذه سنته. الذي يحب النبي صادقا يتبع سنته. أعجبه الطعام أكل منه، ما أعجبه سكت، ما أعجبك أعجب غيرك. فهذا الحديث والحديث الذي بعده دليل على جواز أن يكون الصداق طعاما كما أو متاعا كما ذكرنا في الأول أو غير ذلك. ويؤيد هذا حديث صحيح، المرأة المختلعة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني لا أعيب فلان أو أكرهه لدين لخلق أو دين، لكني تقول أكره يعني الكفر في الإسلام، يعني كفران العشير وهو عدم القيام بحقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن صداقها فقال إنه أصدقها حديقة. فقال له النبي وهذا هو الشاهد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الخلع، أتردين عليه حديقته بستان؟ قالت نعم. فهذا دل على أنه ليس نقدا بل حديقة. أي شيء يعني يصح أن يكون متمولا وجائز شرعا، يعني مباح شرطا يكون مباحا شرعا، فإنه يصح أن يكون صداقا. يعني قلنا في الأول أنه يصح، يعني الآن في زماننا يمكن يهديها سيارة، يمكن يهديها متاع، يمكن يهديها شقة، يمكن يهديها عمارة، كل هذا يجوز. وهذه الأحاديث وإن كانت في إسنادها ضعف يعني ضعيفة، إلا أنها توافق أصول الشريعة، ومنها ما ذكرنا حديث هذه المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته. بقي الكلام في حد الصداق، هل له حد أعلى وحد أدنى أو ليس له حد أعلى وحد أدنى؟ أولا، لا خلاف بين العلماء أن الصداقة لا حد لأكثره، ودليل ذلك كما تعلمون قوله تعالى، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. قالوا الشاهد فيه يعني أنه ما في أحد يعطي قنطار، لكن هذا مثل ضرب يعني للمبالغة، يعني حتى لو أعطى هذا الذي لا يعطيه أحد فإنه لا 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 يعود فيه، خلاص أصبح حقا لها. فهذا قول الجمهور أنها يعني أنه لا حد لأكثره، بل يعني ابن عبد البر حكى عليه الإجماع أنه لا حد لأكثره، وكذلك بالرشد في بداية المجتهد، هذا الكتاب درسناه في كلية الشريعة قبل كم أكثر من 40 سنة. والسبب أنه لم يرد في الشرع تحديد، كما ذكروا أنه لم يحدده الشرع، ولا يصح لأحد أن يحدد شيئا لم يحدده الشرع. وأما الأقل، هذا في الأكثر، قلنا بأنه أما الأقل فهل له حد؟ اختلفوا في هذا، فمنهم من على قولين، منهم من قال القول الأول أن أقل الصداق غير مقدر مثل أكثره بمقدار معلوم، بل يصح بما بكل يعني ما يسمى مالا، كل ما يتمول ويسمى مالا فإنه يصح أن يقوم أو ما يقوم مقامه مقام المال، فإنه يصح أن يعقد عليه وأن يكون صداقا وأن يكون صداقا. لكن ما لا يتمول ويمثلون له قالوا بالنواة، نواة التمر أو بالحصاة، فإن هذا لا يصح وفاسد، ولها مهر المثل. يعني لو فرضنا واحد يعني بلغ به الأمر، ماني واصفة، لكن أقول بلغ به الأمر، كل واحد يضع الصفة التي تعجبه، بلغ به الأمر أن يقول لك علي صداق نواة، يعني ما حتى تمره نواة، فإن هذا لا يصح العقد عليه، ولها مهر مثلها، فكأنه جنى على نفسه، فلها صداق المثل، لأنه لا يتمول. ما أحد يعتبر نواة، ما يجي واحد ويقول مثلا عندي 100 كيلو نواة، هذا مال، لا، هذاك هذا نواة، قالوا نواة أو حصاة، له معنى جنس هذا. فهذا لا لها، يعني فسدت التسمية هذه، ولها مهر المثل، والعقد صحيح كما قلنا، العقد لا يفسد حتى لو لم يسمى، فمن باب أولى إذا سمى شيئا لا يصح أن يكون مهرا، فإن التسمية لا تصح والعقد يصح، ولها مهر مثلها. العقد صحيح والتسمية غير صحيحة ولها مهر مثلها. هناك أقوال أخرى، منهم من قال 10 دراهم وقاسوها على يعني حد السرقة، ومنهم من قال 3 دراهم، والمهم أن الصحيح، ومنهم، وهذا مروي عن علي، من قال أقله 10 دراهم، ومنهم من قال يعني مثل صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا حديث عائشة قبل قليل قرأناه للتذكير، أنه كان أصدق نساءه 12 أوقية يعني فضة، ونشا يعني نصف، وفي بعض الروايات 12، ولعلهم يعني حذفوا الكسر. الراجح أن أقله غير مقدر على ما اتفق عليه، بشرط أن يكون يصح أن يتمول، بشرط أن يكون صحيح. والظاهر أننا نقف هنا، وبقي بعض الأحاديث، وبقي 10 دقائق، نشوف يعني تحتاج كلام كثير ولا. هذا تقدم عن علي رضي الله عنه، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، عند الحاكم زاد فصه من فضة، والحافظ قال تقدم في أوائل النكاح، لكن في الذي تقدم في أوائل النكاح هو الذي ذكرته قبل قليل، أنه قال التمس ولو خاتم من حديد، وهذا حديث متفق عليه، لكن هذا قال يقول أنه زوجه، فهذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لأن هذاك ما زوجه، قاله التمس ولم خاتم من حديد فلم يجد، وهنا زاد وصفا فقال زوجه على خاتم فصه من فضة، فهذه الرواية ضعيفة ولا يتعلق بها. وعن علي رضي الله عنه يقول لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، وهذا أشرت إليه في الكلام، والحديث أخرجه الدارقطني موقوفا، وفي سنده مقال، فيه رجل اسمه عبد الله بن مصعب ضعيف، ضعفه ابن معين وغيره. أما الخاتم من حديد فقلنا ليس فيه أنه زوجه على خاتم، بل هو قاله التمس فلم يجد فزوجه على ما معه من القرآن، فإذا هذا لا الحديث. بقي حديثان، الحديث الأول هو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره، أخرجه أبو داود وصححه، فخير الصداق وأكثره بركة أيسره، أيسره، وهذا حديث حسن يعني يستدل به، بل صححه الشيخ الألباني. وأفضل الصداق وأعظمه بركة هو الأقل، أكثره بركة يعني على الزوجين، مو على واحد منهم، على الزوجين، وهو ما كان أيسر وأسهل على الزوج وأقل مشقة. حديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عذتي بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده متروك، يعني وجوده كعدمه، رجل متروك لا يؤخذ منه حديث. فيقول الحافظ في سنده: رجل متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه، أو أبي أسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه. والقصة اختصارها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة يقال لها ابنة الجون، فعندما دخل عليها نفرت منه وقال لها: هبي لي نفسك. فقالت: كيف تهب، يعني جاهلة، كيف تهب الملكة نفسها للسوقة؟ احتقار للنبي صلى الله عليه وسلم. فرآها النبي مضطرب وكذا، فأراد أن يضع يده على رأسها لتهدأ، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذتي بمعاذ. يعني بعض الناس الآن يقرؤون بمعاذ، وهذا ليس صحيح، يعني استجرت بمجير، هو معاذ يستعاذ به وليس معاذ. المعاذ اسم فاعل يعني غيره يعيذه، لكن هو معاذ، هو يعني يستعاذ به، معاذ يعني يستعاذ به، وهذا تعظيم لله سبحانه وتعالى، استعد بمعاذ عظيم. فطلقها وقال هنا، قال، وهذا حديث ضعيف، لكن هناك أنه الذي جاء بها إليه وهو أبو أسيد رضي الله تعالى عنه، فقال له: متعها. وفي هذا دليل على متعة المطلقة، واختلفوا هل تجب أو لا تجب، فمن العلماء من قال هي واجبة، ومنهم من قال هي مستحبة، ومنهم من قال هي واجبة للتي طلقت ولم يفرض لها. فالجمهور على أنها ليست بواجبة، لكن والله أدلة الموجبين قوية جدا. فبهذا نكون قد انتهينا من هذا المجلد، هو المجلد الثاني، ونبدأ في الجلسة القادمة إن شاء الله في المجلد الثالث، وأوله باب الوليمة، باب الوليمة. وهذه كما قلنا بأن حديث الوارد هذا في ابنة الجون في مكان آخر في الصحيح، بالقصة الصحيحة فيها أن الزوجة لها أن تمتع بما تيسر من نفقة، والصحيح أنه ليس بمقدر، ليس مقدر بقدر معين، إنما ما تجود به نفس الزوج المطلق، ما تجود به نفسه من طعام أو كسوة أو غيرها، أي شيء تجود به نفسه حسب ما قد يتحكم فيه عرف الناس، يعني العرف المجتمع، ماذا يمتعون المطلقة به، يعني يعتبر في ذلك العرف. والناس يختلفون في الكرم، الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدقها ثلاثة أثواب الرازقية، وهي أنواع من الثياب، يعني بيض، وقيل فيها بعض الألوان، فهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاف في هذا على هل يجب أو لا يجب، إنما بعض العلماء قال يجب للمفوضة، وهي التي لم يسمى لها صداق، التي لم يسمى لها صداق فلها يعني قال لا ليس لها المفوضة يعني الزوجة، إما أن يسمى لها صداق فتأخذ الصداق أو لا أو مفوضة وهي التي لم مفوضة التي لم يسمى لها صداق، فهذه لها مهر المثل. يبقى التي يعني المطلقة التي لم يدخل بها ولم نعم ولم يسمى لها، وهذه هي التي يعني بعض العلماء قال بأنها تستحقه وجوبا، أما ولا متعة لها، لا متعة لها. لماذا؟ لأنها هذه يعني تأخذ أصلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لكل خير، ويغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات أعطي بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. نغفل عن هذا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر، الله أكبر.